أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله تفضل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دفتمونا بسندكم حفظكم الله تعالى بحفظه باب بيان بعض الأعيان الطاهرة والنجسة وطهارة جلود الميتة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة وأعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها رجعوا البخاري ومسلم
جيد يعني قال هل انتفعتم بجلدها أو بإهابها في الرواية الأخرى فقالوا إنها ميتة كيف ننتفع بالميتة فبين لهم صلى الله عليه وسلم أوجه الانتفاع أن هذا الانتفاع عام فيما سوى الأكل كل ما ليس متعلقا بالأكل فهو من وجوه الانتفاع التي يمكن أن ينتفع بها في الميتة أي لكم أن تدبغوا جلدها وتنتفعوا به فيما شئتم من أوجه الانتفاع هنا اختلفت أنظار أهل العلم رحمه الله تعالى فذهب مالك رحمه الله إلى أن هذا الانتفاع بالجلد مقيد في الانتفاع به في غير الصلاة وفي غير المائعات التي هي ليست ماء قال يضبط فيطهر طهارة جزئية ناقصة ليست طهارة تامة بحيث لا مانع أن ينتفع به في حمل الماء لأن الماء له قوة الدفع ولا مانع أن ينتفع به في حمل المواد الأشياء الجافة كالحبوب ونحو ذلك هذا مذهب مالك في المسألة في حين أن جمهور أهل العلم أي بقية الأئمة قالوا بل هي طهارة تامة كما قال صلى الله عليه وسلم في كل ما دون الأكل بحيث أنه لا مانع من أن تستعمل في حمل حتى المائعات الأخرى كالزيت والسمن والعسل ونحو ذلك ليس فيه حرج وكذلك قالوا لا مانع من أن يصلى عليه ولا مانع من أن تلبس في الصلاة وهكذا وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل انتفعتم بجلدها ولم يستثني نوع من أنواع الانتفاع ومعلوم قاعدة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فلو كان هناك نوع من الانتفاع لا يجوز لبينه فلما لم يبين شيء بقي الانتفاع عاما بغير الأكل الذي استثناه نعم
عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم رجعوا البخاري
وقعت في سمن جامد وماتت فيه فلما سئل عنها صلى الله عليه وسلم قال ألقوها وما حولها يعني ما قاربها انزعوها هي وما قاربها ما لامسته أو قارب ذلك انزعوه وارموه وانتفعوا بما سوى ذلك ببقيته فقيل لابن عباس رضي الله عنهما وهو الناقل عن خالته ميمونة في هذا الحديث قيل له إنها قد تحركت فيه كله يعني وجد أثر حركتها فيه قال إنما تحركت وهي حية أي لما كانت حية ما كانت نجسة إنما تنجست حين ماتت حين ماتت فصارت ميتة جيفة فهي نجسة لما ماتت فقط أما قبل ذلك لم تكن نجسة إذن الكلام هنا على نجاسة جامدة وقعت في طعام جامد لأن عندنا أربع صور جامدة في طعام جامد وجامدة في طعام مائع ومائعة في طعام جامد ومائعة في طعام مائع أربع صور لا تنجو منها إلا جامدة في جامد فقط نجاسة جامدة والطعام الذي وقعت فيه جامد فهذه فقط ننزعها وما حولها ما سوى ذلك إذا كانت مائعة أو الطعام مائعا أو هما معا مائعا تتنجس الجميع إن شاء الله واضح ثلاثة صور تتنجس فيها الطعام والرابعة فقط هي التي يبقى ما لم يلامس موضع النجاسة طاهر نعم
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بازق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه رجل البخاري.
دلالة على أن البزاق ليس بنجس. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا. صحيح البخاري.
هذا الحديث يعضد ما ذهب إليه الجمهور خلافا للمالكية، حيث أن مسكها يعني جلدها لما دبغ قالت بقينا ننتفع به حتى صار شنا، يعني صار قديم بالي، وما زلنا قال ننتبه نجعل فيه النبيذ غير الماء، ماء مع شيء آخر، تمر أو شعير أو كذا أو عنب وكذا، فهذا هو الانتباه. الانتباه يحوله عن أن يكون ماء. فإذا قلنا أن الماء هو الذي يدفع عن نفسه، فهل النبيذ يدفع؟ هذا ليس كذا. نعم.
شيخ الفار يدخل في البدن ويخرج الماء.
حي. حي. ما عنده مشكلة، هز جيبك وصلي بيك.
حي
شيخ. نعم. لأن القاعدة عندنا مذهب المالك وهو مذهب الجمهور في الحقيقة، كل حي طاهر. ما دام حي راه طاهر. ما دام حي فهو طاهر. إنما يصير نجس إذا مات. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حامل الحسن أو الحسين بن علي على عاتقه ولعابه يسيل عليه. رجو بن ماجه.
أنا طاهر. لماذا أوردنا هذا؟ لا يغني عنه الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في ثوبه، لا يغني عنه، لأن قد يقول قائل هذا خاص بالأنبياء لا يخرج منهم إلا طاهر أصلاً، فاحتجنا إلى إرادة الآخر، هو حسن أو حسين كذلك. نعم.
شيخ الصلاة
عموماً هو حمله في الصلاة حديث أمامة، لكن موضوع آخر، ولكن عموماً أن لعابه هذا الذي سال عليه ما كان يغسله طاهر. نعم.
سلامة بن المحبق رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دعا في غزوة تبوك بماء من عند امرأة، فقالت: ما عندي ماء إلا في قربة لي ميتة، فقال: أليس قد دبغتها؟ قالت: بلى. قال: فإن ذكاتها دباغها. رجب الدارقطني في السنن.
ذكاتها هنا المراد ليست التذكية التي تحلل حتى يصير بالإمكان الأكل، لأنه تقدم حديث إنما حرم أكلها، وإنما ذكاتها بمعنى طهارتها، يطهرها الدباغ. نعم.
هذه تفرد به درع قطنه، لكن الأخرى تفرد به نادي بن واجد.
إيه أبو، على الأقل لا يروى من سند بسند صحيح إلا عندهم.
نعم.
حينما تجد أننا وردنا أحد هؤلاء فقط ليس من الأصول الأكابر واقتصرنا عليه، معناه إما لا يوجد عند غيره أو وجد عند غيره بأسانيد لا تقوم بها الحجة، خلافاً لسنده هو جيد فنعتمده. نعم.
باب حكم ولوغ الكلب وسوء الهقوة. عن ابن المغفل رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 في التراب. رجل مسلم.
في مرحلة معينة أمر صلى الله عليه وسلم أن تقتل الكلاب، فاسترسل الناس في قتلها حتى كادت تباد، فقال: ما بالهم ولا نتركوا منها، لا ينبغي استئصال أمة. جيد. ثم قال لهم: عليكم بالأسود البهيم، يعني لا يخالطه لون من الكلاب، هذا شيطان. جيد. ثم بعد ذلك ذكر حكما متعلقا بها، إذن إذا بقيت ستبقى في البيوت، هي عند الناس، ليست الكلاب الضالة إنما التي عند الناس. جيد. فإن حصل أن واحدا منها ولغ في إناء لأحدكم فليرق بقية ما بقي من ذلك الفضل السؤر، ثم ليغسل الإناء وليغسله 7 و8 بالتراب، أو إحداهن بالتراب، أو الأولى بالتراب، أو الأخرى بالتراب، أثار معروفة في هذا الباب. الإمام مالك رحمه الله أمر بأن يراق وأمر بأن يغسل سبعا كما جاء في الحديث وروى الحديث، ولكنه لا يذكر التتريب وكان يراه مضطربا، كان يرى ذكر التتريب مضطرب، بدليل أن الرواة الذين ذكروا التتريب اضطربوا على أربعة أقوال، بعضهم يقول أولاهن بالتراب، وبعضهم يقول أخراهن بالتراب، وبعضهم يقول إحداهن بالتراب، وبعضهم يقول الثامنة بالتراب، أربعة أقوال. فقال هذا الاختلاف يدل على الاضطراب، فلم يذكر التتريب، لا يشترطه ولا يراه. وغيره قالوا خلص ولو على قولك أنه مضطرب، المهم أن التراب موجود، موجود عند الجميع. فعلى كل التتريب أو أحوال لا شك فيها. جيد. ثم إن مالك رحمة الله عليه لا يرى نجاسة سؤر الكلب ولا لعابه، لا يرى نجاسته، ولكن يقول هذا نفعله تعبدا، أمر تعبدي أمرنا به فنفعله، لا لأنه نجس. نجس واضح. قال لو كانت نجاسة هل توجد نجاسة نحتاج إلى غسلها سبعة؟ غير موجود، إنما نغسلها حتى تزول عينه. فما دام الأمر ذكر فيه السبعة معناها أمر تعبدي لا تدركه العقول، وإنما أمر نفعله امتثالا. ثم زاد مما يعبد به قوله رحمة الله عليه أنه لأن لعابه لا ليس هناك ما يدل على نجاسته، قال هو يرسل على الصيد، وإذا أمسك بالفريسة فإنه قد يعبدها وقد يسيل عليها لعابه، ولم يؤمر بقطع ذلك الموضع، فلو كان نجس لأمر بهذا. يعني ما يعبد به رحمة الله عليه كلام عموما الجمهور، الشافعي خاصة الشافعي كان يرى النجاسة، وتمسك بقول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب وأن يغسله سبعا، طهور. قال هذه الكلمة معناها ما الذي يطهر؟ النجس هو الذي يطهر. المالكية يردون يقولون أن الطهور هذا يطلق على غير ذلك أيضا، يطلق ويراد به النظافة يعني اللغوية ليست الشرعية. نعم.
كبشة بنت كعب بن مالك أن أبا قتادة دخل عليها ثم ذكر كلمة معناها سكبت له وضوءا، فجاءت جرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة فراني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست من الناس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. رجعه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك.
نعم. فسؤرها ليس بنجس، والعلة أنها من الطوافين عليكم يعني مما يساكنكم في البيوت، ولم يأتي ما يدل على نجاستها. فلما لم يأتي ما يدل على نجاستها ومما يعصر الاحتراز منه، علم أن سؤرها ظاهر ليس بنجس. نعم. إيه الحي كان. قلنا الكلب. ومالك ما هو قابل لعاب ونجس. خنزير كذلك نفس الشيء. نعم.
باب النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال فيه ووجوب إزالة النجاسات إذا حصلت في ثوب المصلي أو مكان صلاته. غسل الدم وكيفية ذلك، وحكم المني ووجوب الاستبراء من البول. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه، فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. رجل البخاري ومسلم مختصرا.
مختصرا عند البخاري. أما مسلم فهو بتمامه، هذا لفظ مسلم. الحديث مشهور جدا أظن ما يحتاج إلى. المهم أن فيه حكما متعلق بالطهارة، وهو أنه لم يؤمر بإزاحة تلك التراب الذي بال عليه الرجل، لم يؤمر بإخراجه من المسجد، إنما سكبوا عليه الماء، فعلمنا أن التراب تطهر بسكب الماء عليه. هذا أيضا إذا كانت في مكان لا تتعرض فيه للشمس ولا للريح، أما إذا كانت عرضة للشمس والريح فتطهر مع الوقت. واضح أن الآن التراب هكذا في الشوارع أو في الأماكن التي ليس فيها ليست تحت ظل وتتعرض للريح والشمس وكذا، لا تحتاج إلى أن تفتش هل هي طاهرة كذا تصليها، مع أنها قل ما يسلم منها موضع من أنه سبق أن تعرض وضعت فيه نجاسة وكذا، ولكن يطهر تطهر الريح والشمس. أما هذا الذي تحت سقف فلا بد من سكب ماء عليه، ولا يحتاج إلى إزاحة ذلك القدر من التراب. نعم.
عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، خرجه البخاري ومسلم.
هذه أم قيس أخت عكاشة الذي في الحديث سبقك بها، عكاشة عكاشة بن محصن وأم قيس بنت محصن، جاءت بهذا الصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كانوا يفعلون، كانوا يرسلون بأبنائهم الصبيان إليه صلى الله عليه وسلم ليحنكهم ويدعو لهم بالبركة ويجعل شيئا أحيانا من تمر، يعني يأخذ التمرة ويمدغها صلى الله عليه وسلم ويجعله في فم يجعلها في فم الصبي كي يكون أول ما يصل إلى جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم تبركا بذلك، ويسميهم أيضا في الغالب هو يسمي هذا. فلما جيء به أقعده وجلسه ووضعه في حجره صلى الله عليه وسلم فبال الصبي، فأمر بشيء من ماء فنضحه ولم يغسله، وجاءت آثار تدل على التفريق بين الذكر والأنثى في هذا الأمر، وذلك أن الذكر قبل أن يأكل الطعام فإنه يكفي من بوله النضح، وأما الأنثى فمن يوم ولادتها لابد أن يغسل. والإمام مالك رحمة الله عليه لا يعمل بهذا الحديث لأنه لم يصح عنده، إنما عنده أنهما سواء، تفريق بين الذكر والأنثى في هذا الأمر ما ثبت عنده عليه الصلاة والسلام. نعم. لما يثبت عنده رحمه الله يقول الإمام مالك. نعم.
شيخ الوقت كافي باش الشمس والريح تطهر المكان،
الوقت الذي يغلب على ظن أن العين زال.
عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب، قالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء، رجب البخاري ومسلم.
جيد. وجدنا أنها رضي الله عنها غسلته من ثوبه، ووجدنا أنها فركته من ثوبه بإظفرها أو تفركه فرك، فمعناه أنه أبدا ما تركه. فذهب العلماء رحمه الله تعالى تلك المذاهب الثلاث، الشافعية والحنابلة يقولون بطهارته، طهارة المادة هذه، هذا السائل أنه طاهر عنه، والمالكية يرون نجاسته، والأحناف قالوا لا نقول طاهر ولا نقول نجس، نقول لا بد من إزالته، لا بد من إزالته، إن كان يابسا يكفي فيه الفرق، وإن كان رطبا يغسل ولا نزيد فوقها، ما دخلوا روحهم قال المعمى الأحناف يعني نجاو. المهم فالذين قالوا بطهارته قالوا بهذه الأدلة. جيد. الذين قالوا بنجاسته قالوا وإن كان في أصله طاهرا إلا أنه لما خرج من مخرج البول كرمكم الله ولامس أثر النجاسة المائعة تنجس بذلك. جيد. الآخرون يحتجون يقولون كيف هذا الشيء الذي خلق منه الإنسان، يخلق من الإنسان من أنبياء ومن صالحين ومن كل يكون مع خلق من النجاسة لا يليق. عموما المسألة مذهب الأحناف فيها قول وسط، لا بد من إزالة أثر إن كان يابسا يكفي فيه مجرد الفرك والغسل عندهم أفضل، وإن كان رطبا لا بد من غسله، وقد اجتمعت في ذلك الأدلة الدالة على هذا الأمر الذي ذهب إليه الأحناف أنها نضحت أنها فركته وأنها غسلته. أي نعم.
شيخ مالك يضعهم في زوز وما يغسلها في زوز.
يغسل. يعني يتبع له. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. رجعوا البخاري ومسلم.
يخفف أو يخفف، جاءت روايتان عنهما ما لم ييبسا. جيد. قصة القبرين، صاحبي القبرين معروف، وأن سبب تعذيبهما في قبريهما أن أحدهما كان نماما ينم الكلام يرفعه على وجه الإفساد، لأن من هذا إلى هذا ومن هذا إلى هذا، نسأل الله العافية. والآخر كان لا يستبرئ أو لا يستنزه أو لا يستتر، الروايات جاءت هكذا، من بول، لا يتحفظ من بول، هذا المراد، لا يبالي به، فعذب ولا يعذب أو لا يأتي وعيد مثل هذا إلا على فعل كبير. لذلك قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال لا أما إنه كبير، يعني ليس كبير في رأي كثير من الناس، ولكنه عند الله كبير لأنه يعذب عليه، واضح. وإن كان الناس يستخفون بهذين الأمرين، ثم أخذ هاتين الجريدة، أخذ هذه الجريدة وشقها شقين، وضع على هذا الشق منها وضع على الآخر شق، وقال صلى الله عليه وسلم لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هنا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن هذا سنة، أن يجعل جريد النخل على القبر بناء على هذا، جيد. وذهب الأكثرون إلى أن هذا لا يكون، قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه أصلا ما كان يفعله على كل القبور، إنما فعله على قبر معذب. وأنت الآن حينما تضع هذا القبر هل تعرف أنه معذب أم نعم؟ ما تعرف، فكأنك تسيء به الظن، تقول هذا معذب باقي له تقدير، كيف أنت لا تعرف؟ جيد. النبي صلى الله عليه وسلم كشف الله عز وجل له عن هذا فأطلعه على أنهما يعذبان. ثم إن مما يدل على التخصيص، مما يدل على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، حديث مسلم، حديث جابر الذي في صحيح مسلم، الحديث الطويل المعروف، وذلك أن فيه أنه أتى دعا بالغصنين ثم قال صلى الله عليه وسلم وإني لأرجو بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنين، ما دام الغصنان رطبين، وإني لأرجو بشفاعتي، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يخفف عنهما ما دام الغصنان رطبين. إذا عرفنا أنه خاص، ولا يعلم أن الناس كانوا يفعلون هذا، كانوا يجعلون الجريد على كل القبور، لو كان كذلك لصارت المقابر بساتين من نخيل، إلا صحابي واحد نقل عنه هذا وهو بريدة بن الحصيب، الحصيب أو الحصيب، نقل عنه أنه كان يفعل، ولكن لا يعلم أن أحد تابعه على هذا. والله أصل كان لحفظ القبر، لكن إيش علاقة يعني ترمي خافوا من جريد النخل؟ عموما إذا كان لحفظ القبر هذا لا حرج فيه، وهذا لا إيش علاقة جريد النخل، جريد النخل على وجه الخصوص إيش علاقته؟ ما عنده علاقة. قلنا البنيان لا يبنى على القبور إلا ما كان من أجل حفظ القبر، إذا كان لذلك نعم.
عن أسماء رضي الله عنها قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. رجعوا البخاري ومسلم.
تحت تنزع ما علق به من العين إذا أمكن، من عين الدم هذا، ثم تقرصه، والقرص تحديد المكان. الآن نقول هذا ثوب قد قرصته، آه مقروص، لكي يغسل موضع محدد، بعد الحت القرص، ثم بعد ذلك ينضح ويغسل كذلك. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. رجل البخاري ومسلم.
الماء الراكد، الماء الراكد هو الماء الدائم الذي لا يجري، فلا يبال فيه ولا يغتسل فيه من الجنابة كما سيأتي. لا يجوز أن يبول فيه أحد، ولا يجوز أن يغتسل فيه لرفع الحدث، إنما يغتسل منه لا فيه، يغرف منه ويغتسل خارجه. هنا ذهب أهل الظاهر على عادتهم في الجمود إلى أنه لا يبال فيه، ولكن لو تغوط فيه قال لا يضر شيء، مهم البول. فذلك قالوا لو بالت خارجه وسال البول فدخله ليس فيه مشكل، إنما نهى عن البول فيه فقط. بل قالوا لو بال في إناء وسكبه فيه لا يضر، ما بال فيه. هذا جمود عجيب زائد عن الحد. عموما لا يبال فيه، وإذا قلنا لا يبال فيه معناه لأن لا يتغوط في باب أولى، جيد، إذا كان لا يجري ولا يغتسل فيه من الجنابة. نعم. أنا
قلت كبار الجيود جميع الحيوانات في
مثل الحمل والبقر، إذا كان كبيرة ما عندهم
كبيرة يعني.
الماء اللي هو أصل شوف الكلام عندهم العلم، الكلام عندهم في الماء هذا يعني ما بين قليل والكثير، والكثير هذا عندهم ما يسمونه المستبحر. المستبحر هو ذاك الذي لو وضعت في يدك وحركت لا تتحرك أطرافه، هذا كثير. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قال هشام بن زهرة الراوي عن أبي هريرة: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. رجل مسلم.
لا يغتسل فيه، إنما يتناول يغرف منه ويغتسل خارجه. نعم.
عن علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة: إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تر نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. رجل مسلم.
علقمة هذا هو ابن قيس وليس ابن وقاص. هناك ابن وقاص الليثي الذي يروي عن عمر بن الخطاب حديث إنما الأعمال بالنيات، وليس هو هذا، هذا علقمة ابن قيس النخعي، ذاك ابن وقاص وهذا ابن قيس، ذاك ليثي وهذا نخعي، مع الأسود بن يزيد النخعي كذلك. نعم. فهو من كبار تلامذة عائشة رضي الله عنها، الحديث واضح. نعم.
عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمي. هذا الحد ثابت منه دون ما بعده، فإن عامة الوسواس منه. رجعه أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه.
هذا هو مذكور هكذا كاملا: لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه. فنحن فرقنا بينهم وجعلنا الأول باين أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع إليه، والثاني إنما هو مدرج ليس من كلامه، لا يصح هذا القدر الثاني، هذا لا يصح. لا يبال في المستحم مكان الذي يغتسل فيه الإنسان، لا ينبغي أن يبول فيه، لأنك إذا جئت تغتسل فيما بعد تتطاير عليك النجاسات. نعم. إن أمن تطايره فمحمول على الكراهة، إن لم يؤمن فمحمول على الحرمة.
عن علي رضي الله عنه قال: يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم. رجعه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
هذا جاء موقوفا على علي وجاء مرفوعا وهو مرفوع على الأصح. نعم.
مستحم
مكان مكان ليغتسل، مكان خاص ليغتسل، خاصة الآن مع وجود هذه الأحواض الصغيرة في البيوت وكذا، هذا مستحم.
صح لا يمشي.
ها؟
صح هو رويشي.
لكن جيد. هذا يمشي الآن وقت وقت غسل أحيانا، فماذا عن في غير وقت غسل يأتي ويبول في هذا؟
واحد
وياه.
أنا أمي قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يصيب الثوب، قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. رجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي.
نعم، أعطني شوية القلب شيخ.
عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عامة عذاب القبر من البول، فتنزهوا من البول. رجه الدارقطني في السنن والسيوطي في الجامع الصغير.
هذا واضح هذا الحديث. نعم.
كتاب الحيض وأحكام الجنب. بسم الله الرحمن الرحيم. باب مباشرة الحائض وأحكام الحيض. عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. رجه البخاري ومسلم.
أي أنها رضي الله عنها لا تحبذ لأحد الوقوع في ذلك مخافة أن يتجاوز الحد المسموح به، وقد قال صلى الله عليه وسلم من حام حول الحما يوشك أن يطأ. نعم.
عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت حضت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفستي؟ قلت نعم، فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. رجع البخاري ومسلم.
أول واضح الحديث. نعم. جيد، فيه فقط أنها ذكرت مسألة الغسل من الإناء الواحد بين الرجال والنساء، فليس في هذا أي حرج، يعني الأحاديث الواردة في ذلك منسوخة. التي فيها النهي عن أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو تغتسل المرأة بفضل الرجل هذا منسوخ. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض ويقرأ القرآن. رجل البخاري ومسلم.
واضح.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض. رجعه البخاري ومسلم.
جيد. مجاور يعني معتكف. وفي هذا الحديث أمرين، أحدهما أنه لا يخرج هو، لو كان بإمكانه أن يخرج من المسجد من غير حاجة الإنسان لخرج حتى يرجع الخارج، يسهل عليه الأمر، وأن الحائض لا تدخل المسجد أيضا، إذا لو كان بإمكانها أن تدخل لو دخلت حتى ترجل له رأسه، فاحتاج أن يدني لها رأسه فقط من غير خروج ولا من دخول منها هي. واضح؟ نعم.
تكون
عند الحاجة. ها؟ عند
الحاجة.
ما تدخل المسجد إلا إذا كان كما قال الله تعالى عابر سبيل، لا تجد مكان تغتسل فيه إلا هناك وليس له طريق إلا من هنا. واضح؟
حدث الأمر
معروف قصته، قصة أن حيضتك ليست بيدك موضوع آخر. نعم.
عن أبي سعيد
عابر سبيل، إذا كان عابر سبيل هذا. نعم. أما المكث فيه لا يكون.
الحمد لله.
ولا الجنوب. لا يدخل المسجد الجنوب ولا الحائض، لا يدخل عن المسجدين لا عابر سبيل، أما أن يمكث فيه فلا يدخل. عابر سبيل يعني حاجة، حاجة فقط تأخذ، تأخذ مفتاح، تأخذ كذا ترد.
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشيرة، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. رجل البخاري.
واضح، فبين صلى الله عليه وسلم تكفرنا أو تكثرنا لعنة وتكفرنا العشير، فبين أن هذا كفران نعمة، ليس هو كفر ملة، إنما كفران النعمة فقط. وبين أيضا أنها إنما هي نصف عقل الرجل، لذلك جعلت شهادة الواحدة شهادة الثنتين تعدل شهادة الرجل الواحد، وأنها لا تقضي لا تقضي صلاة في تلك المدة، ولا تصوم في تلك المدة، ولكن عقد الإجماع وأنها تقضي الصوم.
الشيخ حديث عائشة المتقدم: كان يتكئ في حجري هكذا،
ضبط بكسر والفتح، حجري وحجري وحجري أشهر. نعم.
عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا تحيض أما تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. رجل البخاري.
جيد، هذا النضح الزائد ما فائدته؟ فائدته أنك إذا غسلت موضعا من الثوب تسرب الماء إلى أوسع من ذلك، فتحتاج أنت إلى أن تنضح حول الموضع كاملا. أظن أختصر على هذا إن شاء الله. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين. الحمد لله رب العالمين.